أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم ذكر القول الثالث، وتقدم ذكر الاعتراضات الواردة عليه، وتبين أن الاعتراض الأول غير وارد، والاعتراض الثالث سيأتي الكلام عنه، والاعتراض الأول إنصافا وارد على القول الثالث كما تقدم سابقا. القول الرابع في المسألة هو ما ذكره السيد السيستاني حفظه الله في رسالته من التفصيل بينما إذا كان رأس المال لا يفي الباقي منه بعد إخراج الخمس بمؤنته اللائقة بحاله، فلا يجب فيه الخمس وبين غيره فيجب. هذا التفصيل. بينما إذا كان رأس المال لا يفي الباقي منه بعد إخراج خمسه لا يفي بمؤنته اللائقة بحاله، فهذا لا يجب فيه الخمس، وبين غيره فيجب فيه الخمس. إذا كان عند أرباحه في تلك السنة بمليون وأراد أن يجعلها رأس مال للتجارة، يقول هاي الأرباح هذا المليون الباقي بعد إخراج خمسه يفي بمؤنته اللائق بحاله أو لا؟ إذا كان لا يفي بمؤنته اللائق بحاله ما يكفي من نحو اللائق بحاله، فهنا لا يجب تخميس رأس المال. أما إذا كان الباقي بعد التخميس من رأس المال يفي بمؤنته اللائق بحاله، فحينئذ يجب ماذا؟ يجب الخمس في رأس المال، ولا يجوز استثناء بل يتعين تخميسه. الظاهر من العبارة أنه يريد كفاية الباقي بعد التخميس بأصل المؤنة، وإنما الباقي بعد التخميس لا يكفي بالمؤنة اللائقة بحاله. أن الباقي بعد المؤنة يكفيه لمؤنته، لكن ما دام لا يكفيه لمؤنته اللائق بحاله هذا يكفي في ماذا؟ في عدم وجود تخميس رأس المال. مرة قال 800، إذا خمس المليون 800 تمشي أموره، إذا اقتصر على في الملبس والمسكن والمأكل على أمور عادية مثلا لا تليق بحاله تكفيه للمؤنة، تكفي مؤنة السنة، لكن هذا لا يكفيه، لا يكفيه لمؤنة لائقة. لماذا؟ بشأنه. إذا كان لا يكفي لمؤنة لائقة بشأنه هذا يقول يكفي في عدم وجود شنو؟ الخمس. من هنا نفهم أنه في صورة كون الباقي غير كافي بأصل المؤنة مؤنة السنة بعد التخميس هذا لعله من باب أولى أن ماذا؟ أن لا يكفي فيه وجوب شنو؟ الخمس. واضح اللي يقوله؟ يعني إذا فرضنا أن الباقي بعد التخميس أصلا لم يكن كافيا لمؤنته في سنته، حتى المؤنة غير اللائقة بماذا؟ بحاله. هذا من باب أولى أن ماذا؟ أن نلتزم فيه لعدم وجوب التخميس. هذا ظاهر العبارة. له عبارة أخرى، ها كيف نفسر هذه العبارة؟ عبارة بهذا الشكل، أنه كما قلنا مليون إذا خمست 200 800 الباقية ما تكفي لمؤنته اللائقة بماذا؟ بشأنه. واضح العبارة بهذا الشكل، لكنه في المسائل المنتخبة بين شيء آخر، أو لعله توضيح لمقصوده في ما ذكر في منهاج الصالحين. في المسألة 598 قال نعم إذا كان بحيث لا يثل التجار بالباقي بعد إخراج الخمس بمؤنته اللائقة بحاله، فالظاهر عدم ثبوت الخمس فيه. فرق هذه العبارة عن العبارة السابقة هذه، أن هذه العبارة نص في أن الباقي بعد التخميس لا يفي الاتجار به بمؤنته اللائقة شنو؟ بحاله، يعني هذه 800 داخل لها رأس مال، وهذا ما يفي هذا بمؤنته اللائقة بحاله، فحينئذ لا يجب فيه الخمس. عبارة الأولية لا مو يعني ظاهرها مو معنى ظاهرها أن نفس الباقي لو صرفه صرفا استهلاكيا مباشرا على مؤنته فهذا لا يفي بمؤنته اللائقة لماذا؟ لحاله، مو الاتجار به لا يفي، يعني نفس الصرف الاستهلاكي المباشر للباقي بعد التخميس هذا لا يفي بمؤنته اللائقة لماذا؟ لحاله. يمكن أن يعني نعمم الكلام لكل منهما، لأن يقال أن رأس المال إذا كان الباقي منه بعد التخميس لا يفي بمؤنته اللائقة بحاله، سواء لا يفي بصرفه صرفا استهلاكيا مباشرا لا يفي، أو باتخاذه شنو رأس مال في التجارة، أو باستثماره بالتعبير الأصح، أيضا باستثماره أيضا لا يفي بمؤنته اللائقة لحاله. المهم أن الباقي بعد التخميس لا يفي بمؤنته اللائقة لحاله، هذا حينئذ يكون لا يجب فيه الخمس. وقلنا بأنه يفهم من هذا الكلام أنه لو كان الباقي لا يفي بأصل المعنى، وهذا بأصل المعنى حتى لو لم تكن لائقة بحاله، هذا من باب أولى عن ماذا؟ أن يستثنى ويمتزم فيه بعدم وجود الخمس. هذا التفصيل شنو؟ التفصيل الرابع. مطلقا ما لا نعرف. لا يريد يسوي رأس مال دي جدا، هو من ظهر على الضرورة يسوي رأس مال. كلام في هذا انه هل يجب عليه تخميس ثم يسوي رأس مال او لا يجب عليه التخميس؟ صاحب الأرض شو يقول؟ يجب تخميس ثم، لانه هذا ارباح والارباح يتعلق بها الخمس من حين ظهورها، شلون يصير بها التصرف يروح يسويها شنو؟ رأس مال للتجارة، هو مأذون إلى أن يصرفها وين؟ في مهمته، يأخر دفع الخمس لكي يصرفه وين؟ في مؤنته، هو يروح يسويها شنو؟ رأس مال للتجارة يتاجر بها، هذا ما يأذون به، فيجب عليه أن يدفع الخمس حتى يتمكن من اتخاذها رأس مال للتجارة. لا يفصلون بين رأس مال وبين رأس مال آخر حسب ما وضحنا. هذا القول الرابع. الاعتراض عليه هو نفس الاعتراض المادر الثالث الظاهر على القول السابق، نفس الاعتراض الثالث على القول السابق، وهو أن مسألة أن التخميس يوجب عدم وفاء الباقي بمؤنته اللائقة بحاله، هذا لا يصلح أن يكون مبرر بسقوط الخمس عن رأس المال المتخذ من الأرباح، إلا إذا قلنا بصدق المعنى وصدق الصرف في المعنى على ذلك. إذا قلنا بصدق المعنى وصدق الصرف في المعنى على هذا ماكو مشكلة، معنى صرفه في المعنى ما يجب فيه شنو؟ تخميس، واضح. لكن إذا قلنا بصدق المعنى وصدق الصرف في المعنى على ذلك، حينئذ لا نحتاج إلى هذه الافتراضات، لأن يكون رأس المال شنو؟ الباقي منه بعد التخميس لا يفي بماذا؟ بمؤنته اللائقة بحاله. لا، حتى لو كان الباقي بعد التخميس يفي بمؤنته اللائقة بحاله، ما دام هذا صرف في المعنى يستثنى من الخمس ولا يجب فيه الخمس. حتى إذا كان الباقي بعد التخميس يفي بمؤنته اللائقة بحاله، ما دام صدق على هذا أنه شنو معنى. وأما إذا قلنا بأنه لا تصدق المعنى ولا يصدق الصرف المعنى، الصرف المعنى لا يصدق إلا على الصرف المباشر الاستهلاكي وما يلحق به، أما الاستثمار لا يصدق عليه الصرف المعنى. إذا قلنا بذلك فحينئذ ينبغي الالتزام بوجوب الخمس في رأس المال هذا، وإن كان تخميسه يوجب جعل الباقي غير كافر من لمهمته لا يقل ماذا لخالف، يجب عليه التخميس ليس صرفا في المهمة. المستثنى بالأدلة هو ما يصرف من الأرباح على المهمة، ما يصرفه على مهمته من أرباحه، هذا هو الذي يستثنى. فإذا قلنا ما يجب رأس المال لم يصرف في المهمة، لا مجال للاستثناء. حتى إذا قررنا أن رأس المال كان من القلة بحيث أن تخميسه يجعل الباقي شنو غير كافي لمؤنته اللائقة شنو بحاله، هذا وحده ما يبرر عدم تعلق الخمس بهذا الربح بعد فرض عدم صرفه في ماذا؟ في المؤنة. هذا ربح مرت عليه السنة ولم يصرف شنو في المؤنة، يجب فيه هذا لا يبرر. هذا الاعتراض الثالث اللي قلنا سيأتي بعض التعليق عليه الذي أوردناه على القول الثالث. زين، القول الخامس والأخير هو ما ذكره السيد الشهيد في تعليقته على المنهاج. نقرأ نص كلامه حتى نبين ما هو المقصود به. قال أنه كلما ترتب، قال في مقام توضيح تفصيل الذي اختاره، أنه كلما ترتب على ثبوت الخمس في رأس المال اضطرار المالك إلى صرفه في مهنته فعلا، بحيث لا يتحصل له رأس مال ولا يصل إلى أصحاب الخمس خمسهم من أجل الصرف في المعنى، فلا يجب الخمس في هذه الحالة. قبل أن نكمل عواته واضح هذه الحالة، حالة يقول بأنه إذا كان ثبوت الخمس يعني إلزام المكلف بذبح خمس رأس المال الذي يريد أن يتخذه من التجارة، إلزامه بوجوب الخمس أو وجوب الخمس، أن نحكم على رأس المال بوجوب الخمس، كلما كان هذا الحكم ثبوت الخمس في رأس المال مؤديا إلى اضطرار المكلف إلى أن يصرف على مؤنته من أرباحه صرفا استهلاكيا مباشرا، بحسب النتيجة راح يصير لا أدرى، لا يبقى على رأس مال يقدر يستثمره ولا الخمس واصل علما إلى أصحاب الخمس. واضح شلون؟ إذا قلنا لهذا المكلف رأس المال هذا يجب عليك دفع خمسة، واضح؟ مرة نفترض أن رأس المال مخلي للتجارة كثير جدا، إلزامه بدفع الخمس لا يضطره إلى أن ماذا؟ إلى أن يصرف الأرباح صرفا استهلاكيا في مؤنته، ما يضطر إلى هذا. ليش؟ لأن الباقي بعد التخميس من رأس المال مال كثير جدا يتمكن من استثماره، واضح؟ هذا يقول لا، هذا يجب فيه الخمس. لكن لو كان المبلغ الذي يريد اتخاذ التجارة كان مبلغ مو كبير، مبلغ قليل، حينئذ نيجي نقول له شنو؟ يجب عليك شنو؟ قبل أن تتخذ رأس مال يجب عليك تخميسه. إذا خمسه راح يضطر الآن يأكل من الأرباح الباقية. ليش؟ لأن الباقي ما يكفي لاتخاذ رأس مال، فالباقي بعد التخميس يكفيه لاتخاذ رأس مال واستثماره، ولا راح يصل إلى أصحاب الخمس شنو؟ خمسهم. ليش ما يصل؟ لأنه راح يصرف هذه الأرباح، وهذا راح يصرف هذه الأرباح على من؟ على مؤنته، راح يصرفها على مؤنته. طبعا ما يبقى خمس، هي الأرباح هي نفسها مقدار مؤنته، يصرف على مؤنته، فلا يبقى رأس مال له ولا يصل إلى أصحاب الخمس خمسهم. واضح عشان لا يصل إلى أصحاب الخمس خمسهم؟ الحكم بوجوب تخميس رأس المال يؤدي إلى أن المكلف ينصرف عن اتخاذه رأس مال. واضح؟ وش راح يسوي؟ يصرف من هذا الربح اللي ناوي أن يتخذ رأس مال، يصرفه على صرف الاستهلاك المباشر، فراح الأرباح لا تخلص، ما يصل إلى أصحاب الخمس خمس، وبالتالي أيضا راح ما يبقى عنده رأس مال للاستثمار. هذا الحالة اللي يقولها. قال أنه كلما ترتب على ثبوت الخمس من رأس المال اضطرار المالك إلى صرفه في مؤنته، فعلا يشير إلى صرف الاستهلاك المباشر، بحيث لا يتحصل لديه رأس مال ينصرف، ولا يصل إلى أصحاب الخمس شمال خمسهم، من أجل الصرف في ماذا؟ في المؤنة، فلا يجب عليه الخمس في هذه الحالة. وتحقق هذه الحالة يكون يشترط ثلاثة شروط لتحقق هذه الحالة، وبالتالي هي ثلاثة شروط لعدم وجود الخمس في رأس المال. يقول والتحقق هذه الحالة يكون فيما إذا كان رأس المال المتخذ من الفوائد والأرباح بقدر لا يزيد على المؤنة، هذا هو الشرط. إذا كان الفوائد المتخذة للتجارة لا تزيد لمن على مقدار على المؤنة، أما إذا زادت على المؤنة كما كنا نمثل فحينئذ إيجاب الخمس عليه لا يجب اضطرار إلى أن يصرف شنو صرف مباشر على من؟ على المؤنة. إذا كان الأرباح 5 ملايين ومؤنته مليون، أرباح أجبت 5 ملايين، أزيد من ماذا؟ أزيد من مقدار المؤنة بمقدار كبير جدا مثلا. وفي هذه الحالة إذا ألزمنا بدفع الخمس، قلنا أنا ما يصير تتخذ رأس المال هذا 5 ملايين إلا أن تدفع شنو؟ خمسة. إذا دفع خمسة يختار إلى أن يصرف من الأرباح أن يبطل عن اتخاذ رأس مال؟ لا، لأن الباقي يمكنه أن يستثمره في سبيل أن يحصل على الربح، ما يضطر إلى أن يأكل من أرباح أو يصرفها صرف مباشر دائما على مؤنته. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، ولا يكفي بعد إخراج خمسه للمؤنة لا بنفسه ولا باستثماره، أن هذا المال المتخذ للتجارة بعد إخراج خمسه لا يكفي للمؤنة لا بنفسه ولا بماله ولا باستثماره. هذا في قبال الشرط الأول، يعني لو تنزلنا عن الشرط الأول أخبر أن المال كان شنو؟ كان بمقدار المعنى. الشرط الأول أن لا يزيد، هذا الشرط. الآن جئنا إلى مال مساوي للمعنى، يقول هنا يشترط فيه ماذا؟ أن الباقي من هذا المال بعد التخميس لا يكفيه لمعنته لا بنفسه ولا شنو؟ ولا باستثماره. ليش؟ لأنه لو كان الباقي بعد التخميس يكفيه لمؤنته باستثماره لا يضطر إلى ماذا؟ إلى أن يأكل رأس المال ويصرفه صرفا مباشريا على من؟ على مؤنته. واضح؟ غاية الأمر أنا أحتمل أن العبارة بها يعني بنفسه، هذا مفروض في الأول، يعني أن الباقي واضح لا يكفي أن الباقي بعد التخميس لا يكفي لمؤنته بنفسه، هذا مفروض في نفس افتراض أن رأس المال مساوي للمؤنة. يعني عندما تفترض أن رأس المال مساوي للمؤنة أي مقدار تقطع من رأس المال فالباقي هو لا يكفي للمؤنة بنفسه. واضح اللي أقوله؟ ولا يوم أنت مليون مليون ولقطت عنه من 200 الباقي لا يكفي للمؤنة سنته بنفسه. واضح؟ نعم قد يكون الباقي، بينا هذا عن سابقا، قد يكون الباقي كافيا لمؤنته بماذا؟ بماذا؟ باستثماره. واضح؟ الشرط هو هذا الثاني، أن لا يكون الباقي بعد إخراج الخمس كافيا لمؤنته باستثماره، وإلا لو كان الباقي بعد إخراج الخمس كافيا لمؤنته باستثماره لا يضطر المكلف إذا أوجبنا عليه الخمس أن ماذا؟ أن يصرف هذا الربع وهذا رأس المال صرفا مباشريا على مؤنته، بحيث لا يبقى عند رأس المال كما قال ولا يصل إلى أصحاب الخمس خمسهم. فهذا الشرط هو الحديث، لأنه عدم كفايته بنفسه مفروض في نفس افتراضي أن رأس المال مساوي لمن؟ للمؤنة. هذا الشرط الثاني. ثم يقول: ولا يوجد لدى المالك مال آخر، هذا الشرط الثالث، أن لا يكون له مورد آخر كما تقدم في كلام السيد البخاري، أن لا يكون لدى المالك مال آخر يمكنه تكميل ناقص من مؤنته به لو دفع الخمس من ذلك المال، هذا الشرط الثالث. يعني نفترض أن رأس المال ليس أزيد منين؟ من المؤنة، مساوي للمؤنة. واضح؟ وتخميس رأس المال الباقي يكفيه لشنو؟ لا يكفيه شنو؟ لا يكفيه المن؟ لمؤنته، لا باستثماره ولا بنفسه كما قال، أما يكفيه. لكن في بعض الأحيان عندنا الآخر يتمكن أن يسد النقص الحاصل بذلك شنو؟ بذلك المال. في هذه الحالة إيجاب الخمس عليه لا يضطره إلى ماذا؟ إلى أن يصرف الربح صرفا شنو؟ مباشريا. يتخذ رأس مال والنقص الحاصل في المؤنة، ما يكفي هذا؟ ما يكفي لمؤنته، يسد النقص الحاصل منه من ذلك المورد الآخر. إذا كان هكذا فإنه يجب عليه شنو؟ الخمس. فإذا يشترط في ماذا؟ أن لا يكون له مورد آخر يمكنه أن يكمل النقص الحاصل من ذلك المورد الآخر. حينئذ إذا تمت هذه الشروط الثلاثة واضطر المالك إلى أن يصرف هذا رأس المال الذي يريد أن يتخذه في التجارة، أن يصرفه على مؤنته مباشرة، في هذه الحالة لا يجب عليه تخميس رأس المال، لا يجب عليه تخميس رأس المال. إذا أريد أن نوضح المطلب هكذا، يقول بأنه إيجاب الخمس في رأس المال الذي يراد اتخاذه للتجارة من الأرباح، رأس المال المتقدم من الأرباح، هذا معنى كلامنا، إيجاب الخمس مرة يؤدي إلى اضطرار المالك إلى أن يصرف الربح مباشرة على مؤنته، فيصرف المؤنة يجيب عنده لا أرباح ولا شنو ولا وصل إلى أصحاب الخمس خمسهم. شلون يؤدي إلى اضطرار؟ شلون يضطر؟ واضح؟ لأنه ما عنده شيء آخر، لا الباقي بعد التخميس في الاستثمار، واضح؟ ولا عنده مورد سمو مورد آخر، كل الطرق سدت عليه، هو يريد يعيش. نعم نقول إذا سويت رأس مال يجب عليك تخميسه، سوف ينصرف عن اتخاذه، هذا المقصود، سوف ينصرف عن اتخاذه رأس مال. إذا انصرف عن اتخاذ رأس مال شو يسوي؟ ها؟ يصرف مباشرة من هذا الذي رأس المال الذي يريد اتخاذ رأس مال، من الأرباح التي يريد اتخاذ رأس مال، يصرف مباشرة. إذا صرف مباشرة وخلص السنة وصرف كلها، فلا بقى لرأس مال ولا رسل إلا أصحاب الخمس شيخ، كل شيء راح منهم كله. يقول في هذه الحالة لا يوجد عليه تخميس رأس المال، يجوز له أن يشيل رأس المال هذا ويخليه يتاجر به من دون ماذا؟ من دون تخميس، من دون تخميس. وبعض الأحيان يقول لا، اتخاذ هذا رأس المال، إيجاب الخمس عليه في رأس المال هذا لا يؤدي إلى اضطراره إلى ذلك. إذا أدى إلى اضطراره هذا لا يجب فيه الخمس، إذا لم يؤدي إلى اضطراره يجب فيه الخمس. متى يؤدي إلى اضطراره؟ بالشروط الثلاثة السابقة، أن لا يزيد المقدار على مقدار المؤمن، هذا واحد. الشرط الثاني هو أن لا يكون الباقي بعد التخميس كافيا لمؤنته مباشرة أو عن طريق الاستثمار، وأن لا يكون له مورد آخر، لأن هذه كلها توفرت يضطر إلى صرفه مباشرة على المؤنة، وفي هذه الحالة لا يجب عليه الخمس. هذا واضح. شنو الدليل على هذا؟ شنو كيف يستدل على هذا المطلب؟ يظهر من صدر كلامه، يظهر من صدر الكلام العبارة الأولى، أن الوجه في سقوط الخمس عن رأس المال في الحالة التي أشار إليها وبالشرائط الثلاثة التي ذكرها، الوجه في سقوط الخمس هو يظهر أن الوجه هو اللغوية العرفية من إيجاب الخمس حينئذ، أن إيجاب الخمس يكون لغو بلا فائدة، اللغوية العرفية، بمعنى أن إيجاب الخمس في هذه الحالة يؤدي إلى عدم تحقق الخمس وعدم وصول الخمس إلى أصحاب شنو؟ إلى أصحاب الخمس. لا بمعنى أن المالك يعصي الوجوب، لا بهذا المعنى، وإنما بمعنى أن المالك حينئذ ينصرف عن اتخاذ رأس المال للتجارة، يقول على شنو أنا؟ وهذا إذا أريد أتخذ رأس المال إذا أدفع خمسة ما أدفع خمسة، وهذا إذا أدفع خمسة ما يبقى لي شيء، لا أستفيد من الباقي، لا عندي مورد آخر. هذا معنى أنه يضطر علما إلى صرفه علما على مؤنته، فإذا صرفه على مؤنته سوف لا يصل إلى أصحاب الخمس أي شيء. ما؟ فإذا شو الفائدة في إيجاب الخمس عليه؟ ما هي فائدة إيجاب الخمس في هذه الحالة؟ والحال أن في هذه الحالة إيجاب الخمس يؤدي إلى عدم أداء الخمس وعدم تحقق الخمس وعدم وصول الخمس إلى أصحاب الخمس في هذه الحالة، فإيجاب الخمس يكون لغواً في هذه الحالة، وإذا كان لولا ينتظر وجود الخمس في هذه الحالة، في غيرها إيجاب الخمس لا يكون لغواً. لماذا؟ لأنه لا يؤدي إلى عدم أداء الخمس، بينما إيجاب الخمس في هذه الحالة بالشروط اللي ذكرها يؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم أداء الخمس. لماذا؟ لأن المكلف المالك في هذه الحالة وبالشرائط التي ذكرها، واضح الشرائط شنو؟ رأس مال مساوي للمؤنة، إذا خمس ما يكفي الباقي لمؤنته لا بنفسه ولا بسنه باستثماره، ما يكفي مورد آخر هم يسد النقص الحالة ما عنده، فأنا شيء يصر المكلف في هذه الحالة على أن يتخذ هذا المال رأس مالي خمسة، طبعا لا، وهذا يصرفه عن اتخاذه رأس مال، يستخدم الطريقة الأخرى وهي شنو؟ وهو أن يصرف هذه الأرباح مباشرة على مؤنته، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ لأن إيجاب الخمس عليا يلقى بلا فائدة، إيجاب الخمس لغرض شنو الغرض من إيجار الخمس؟ أن يصل إلى أصحاب الخمس حقهم. بينما إيجار الخمس في هذه الحالة لا يؤدي إلى النتيجة، لا يحقق هذا الغرض. ومن هنا يكون الأغوان لا بمعنى أنه مستحيل، وإنما بمعنى أنه يكون استحالة عرفية ناشئة من اللغوية العرفية. يمكن أن يستفاد من قوله، شوفوا هذا اللي يقول بحيث لا يتحصل لديه رأس مال ولا يصل إلى أصحاب الخمس خمسهم، أنه هذا أكو مسألة أن وجود الخمس هنا يكون أشبه باللغو، لأنه لا يحقق النتيجة ولا يحقق الغرض من إيجاد الخمس على مكلف، لأنه في هذه الحالة دائما إيجاد الخمس بلا ثمرة. إيجاد الخمس في هيك حالة بلا ثمرة، ليش؟ لأنه يخلي الإنسان ينصرف إلى الطريقة الأخرى، فلا يكون هناك خمس ولا يصل إلى أصحاب الخمس شيء أصلا. إيجاد الخمس في هذه الحالة يكون الأروان، فنلتزم بعد في غير من الحالات إذا اختلت الشرائط أو بعض هذه الشرائط لا، إيجاد الخمس يكون معقول. عندك فلوس أخرى صرفها على خمس فراح يصل إلى أصحاب الخمس شنو؟ خمسة. عندك فلوس أخرى يصرف على مونس خلي رأس مال خمسة ويخلي شنو؟ رأس مال. واضح؟ أو أن الباقي يكفي لاستثماره بعد التخميس، راح يؤدي إلى عدم أداء الخمس إلى أصحاب الخمس. طبعا عدم الأداء مو بمعنى العصيان، هذا ما قاعد يعصي، قاعد يعصي عندما يصرف من أرباحه مباشرة على مؤنته ليس عصيانا، وإنما أشبه بتبدل شنو الموضوع. يقول هذا إذا اتخذت رأس مال يجب لي الخمس، أما اتخذ رأس مال فيصرف من أرباحه مباشرة على مؤنته، لكن هذا يؤدي لنتيجة المال إلى أن إيجاب الخمس في هذه الحالة بلا ثمرة ولا فائدة. هذا ما يمكن، غاية ما يمكن أن يقال في مقام توضيح هذا الكلام، وسيأتي التعليق على ذلك إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.